الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسه، فأخذ الرجل وكسر. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسه. وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن إيش يعم البدن على أي كيفية شاء على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا قطع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار، لأنه يصدق عليه أنه اطهر، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة. وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولا. والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها. ومن فوائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه. وجه الدلالة أن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا وضوءا، حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ لعموم الآية. ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، إن نوى رفع الحدثين أجزأ ولا أشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى استباحة الصلاة أجزأه أيضا. في أحد يقرأ؟ وإن نوى استباحة الصلاة فلا شك أنه يعتبر الحدث الأصغر والأكبر. وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن رفع الحدث الأكبر فقط، فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجح أنه يجزي، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم، من أسباب جواز التيمم لقول وإن كنتم مرضى، يعني فتيمم. ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء، فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء. فإما أن نأخذ ظاهر الآية ونقول المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وحينئذ يبقى التقييد للمرض لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أو لا، سواء كان مريضا أو غير مريض. فيقال في جواب الله أعلم إن قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر، لأن المسافر لا يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به، فيكون تيمم المسافر مشروطا في إيش؟ في عدم وجود الماء، ويكون تيمم المريض مشروطا في وجود الحرج، لقوله ما يريد الله لا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين يسر، سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب. سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة، لأن المشقة تجلب التيسير، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر في غير الماء، يعني لو كان مع إنسان نبيذ أو شاه مثلا أو لبن فإنه لا يتطهر به، لا يجب عليه، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء، فلم تجدوا ماء. ومن فوائد الكريمة أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر، بعموم الآية تجدوا ماء، وكما تعلمون أن ماء النكرة في السياق النفي، فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء، قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول طلبت فلم أجد. أما إنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح، ولكن كيف يكون هذا الطلب؟ هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون في مشقة؟ نعم الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها. فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا؟ يقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد، كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعده بعد خبرته، فهذا لا يعيد لأنه جاهل. أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة، وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عز وجل يقول فلم تجد ماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التيمم على ظهر الأرض أيا كان، بقوله فتيمموا صعيدا، سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعني نديا، المهم أنه يسمى صعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي، من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائب، سواء بقول أو بعذرة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب، ولم يذكر سوى ذلك. ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا، أي ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وما عدا ذلك ففيه خلاف. كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف. وعليه فنقول القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء، لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل الشرع. فلننظر، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء في قوله أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمست، ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا، ولعلكم تذكرون إن شاء الله. طيب ننظر عن بقية النواقض. الخارج من السبيلين عرف لأنه ناقض بمقتضى الآية الكريمة، الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقي والعرق والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا هات الدليل، هات الدليل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيؤون، ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا نقض. نازل لمس النساء من تقبيح أو مباشر أو غير ذلك سوى الجماع ليس فيه ما ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقض الخارج. وعلى هذا فلو أن الإنسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحال. هذا كم؟ ثلاثة. نعم. الرابع النوم. النوم أيضا في خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه ناقض، أنه ناقض، لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث، وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه. وأما النوم الذي اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه صاح لو أحدث لأحس، فهذا لا ينقض. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الإنشاء الآخرة حتى تحتق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف، قال لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النوم اليسير إيش؟ لا ينقض. ولكن ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا. وبعد ذلك خامس أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور في خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، ولما تتلاذى كلهم على خلاف، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤوا من لحوم الإبل، وأنه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل نعم توضأ. فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لابد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيا أو مطبوخا. طيب، فإذا قال قائل إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وما اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره. فالجواب أن هذا عام ولحم الإبل خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار، حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب. طيب، ما الذي بقي؟ أين مس الفرج؟ مس الذكر. مس الذكر أيضا في خلاف العلماء، واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك، لما سئل عن الرجل كمس الذكر والصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك، والبضعة يعني الجزء. ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه إيش؟ لا تقل وضوء، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم تقل وضوء. فكذلك إذا مس ذكره كلها أعضاء. وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير. وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير. ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، علة منصوصة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف. وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا عام، من مس ذكره فليتوضأ. فيقال هذا الحديث عام، وإن شئت فقل مطلق من مس ذكره مس. وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول. فما هو المعنى الذي لا ينافيه؟ نقول إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء له، لأنه بضعة منه. أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة، ولأن الشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين. وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه. وهذا أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الأقوال أيضا، لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلقا، وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا، ويكون هذا التفصيل هو التفصيل. باقي تغسيل الميت. تغسيل الميت لا دليل عليه، حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا يكون ناقض الوضوء. حتى لو قلنا أن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء الغاسل. بقي نعم لا حمل الجنازة ما ينتقض الوضوء، ولا أظن أحد قال به. لقينا الردة. الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر. لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية، ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا، وربما يذكر في مكان آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، لأن الآية واضحة إن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة، فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم، حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب، وكان يرى عمر أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل، ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة، وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظن منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، ومعلوم أن الجنب يجب عليه بطهارة الماء أن يعم بدنه، فظن أن طهارة التراب كذلك، فتمرغ في التراب. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي أن يمسح وجهه ويديه. ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت. قال لا، نوليك ما توليت، يعني تحدث به. فجعل يحدث به. ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. باقي شغل نخلينا للثانية. نعم لا الصغير يقيدون بما ذكى له سبع سنوات، وأظن بعضهم يرى الإطلاق، لكن كما رأيتم القول الراجح لا بد من شك. نعم.
وكان
ايش؟ هذا سؤال مهم. يقول اذا كان المريض لا يستطيع ان يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ واذا كان ايضا عادم الماء وهو عليه الجنابه لم يجد الا ماء يكفي الوضوء فهل يتوضا؟ الظاهر نعم، لانه لا شك ان الوضوء يخفف الجنابه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب، قال نعم اذا توضا. وكان ايضا الجنب اذا اراد جلوس المسجد يتوضا، فاذا كان الوضوء له تاثير في تخفيف الجنابه فليتوضا. نعم صالح.
هل يجب على الراجل ما أن يوقف
الصلاة إلى أبوكها؟ إيش؟
هل يجب على الراجل ما أن يوقف
الصلاة إلى أبوكها؟ لا يجب عليه ذلك، لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة، لكن التأخير أفضل. نعم زكي.
إنسان الشيخ ولم يجد الماء،
إذا
أذنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثلما فعل عمار،
فهل يجزئ
هذا عنه او
يتيمم مره اخرى؟ نعم. ما ظنك في افتاء الرسول عليه الصلاه والسلام بالتيمم؟ هل امره ان يعيد؟ ما كيف؟ لا بس هو جهل به ان يقول ان الحكم لم ينزل، ثم إذا قدر أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار. المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء، لكنه من الآن يتيمم، أما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه.
من نفس الذكر لابد يكون بشهوة.
نعم.
في تقبيل المرأة وظنك الشهوة أكثر من
الذكر. نعم. أي نعم. صحيح، هذه ربما يرد علينا مورد بهذا، فنقول إن مس المرأة لم يرد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه، بل كان يقبل بعض النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، لو ورد حملنا عليها. نعم.
يستعمل اليمم كما يفعل الماء يغسل
هذا أروس على الزكاة نزل بس. إذا كان يعرف إلا هذا فلا أعتنى شيء عليه. نعم.
إذا كان منهم
أهل
الأولى
حتى يخرج أهله وكان يخرج الزنوب والفرد ومثال ما ذنب نقول له أجلك وإن كنت جنبا فلم تسمع فجنب. نعم. إيش؟ لا ما ينقل الوضوء إلا ما ذكرنا أبدا، ما ينقل الوضوء إلا ما جاءت به السنة، النوم وأكل لحم الإبل وما خرج من السنة. مو بلا يقول طهر طيب ما صح لأن والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي أكبر من ذلك. نعم. لا اللي وراء أرباج. نعم.
قالت لو في كده وجه نجد الله وهو
نفس الصلاة. نعم. الصحيح أنه لا طهر، لأن وجود الماء يقتل التيمم، فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. نعم يا محمد مولد.
هل يكفي بالوضوء؟
أين عن يكفي عن الوضوء؟ أين عن لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا.
أظن وقت ما كملنا الفوائد. ها؟ إيش؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستفد حتى يتوارى عن الناس. وجه قوله أو جاء أحد منكم من الغائب، فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا دليلا على أن من هديهم الاستتارة عن الأعين، ولا شك أنه من كمال الأدب. ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته، ليس هذا من الأمور المذمومة، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام، بال فيها قائلا، وكان حذيفة حوله. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الشرع في التطهير، حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحديث الأصغر، لأن هذه الأعضاء هي غالبا أدوات العمل وآلات العمل، فالبطش باليد، والمشي بالرجل، والبصر والشم، والكلام في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس. فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة. أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه، وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصل من الجنابة، ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ. ويدل لهذا أعني أن الجنابة تؤثر على جميع البدن، أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التكنية عما يستقبح ذكره، بقوله من الغائب، وقوله أو لامستم النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في جميع ما على الأرض، سواء كان رملا أم ترابا أم حجرا أم غير ذلك. فإن قال قائل ننازع في هذا الفعل لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تقصد التبعير، ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية. قلنا هذا الإيراد وارد لا شك، وهو دليل من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم أرض لها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف، وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه، ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي. وارجع جماعة، وبهذا اندفع هذا الاعتراض. وسبق لنا أن قلنا بالتفسير أن من هنا يحتمل أن تكون التبعيض، ويحتمل أن تكون إيش الابتداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون التراب الذي لا بد أن يكون الصعيد الذي جئنا منه طيبا، وهو الطاهر. ضده النجس، ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا، بل لا بد أن يكون متنجسا، والمتنجس كالنجس. وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة، لقوله تعالى: تيمم صعيدا طيبا. ومن فوائدها وجوب استيعاب الوجه في التيمم، أي في المسح، وجوب استيعاب الوجه في المسح في التيمم، لقوله: لوجوهكم. ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حوله وترك الباقي، فيقال: هذا لا شك أنه لا يجزئ، لأن الآية صريحة: في وجوهكم، أي كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع، لقوله: وأيديكم. وجه الدلالة أن الله لما أراد تجاوز ما الكف قيده، وذلك في آية، في نفس الآية المعنى، وذلك في طهارة الوضوء بالماء، حيث قال: إلى مرافق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين، فيبدأ أولا إيش؟ بالوجه ثم باليدين. وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟ بلى بلى يا أخوان، غسل اليدين قبل غسل الوجه ولا بعده؟ إذن مطابق، إذن مطابق. فإن قال قائل: الواو لا تقل الترتيب، الواو لا تقل الترتيب، بل هي المطلق الجمع، قلنا: لكن تقتضيه بالقرينة. القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي، لقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من مشقة. فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على اليسر، وليس اليسر منوطا في هوى أو بهوى كل إنسان، لأنه لو كان منوطا بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء. ولكن المعنى أن كل ما شرع الله فهو ميسر، ليس فيه مشقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة لله، بقوله: ما يريد ولكن يريد، فأثبت الله تعالى نفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير. ومن فوائد الآية الكريمة أن إذا قلنا إن الحرج منفي، فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه، إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله؟ الجواب لا، والأول: الجواب تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية، وتارة بتخفيفه، وتارة بفعل بدله. فهذه ثلاث أقسام: إما أن يرتفع التكليف في هذا الشيء الذي فيه الحرج في الكلية، وإما أن يخفف، وإما أن يجعل له بدل. فمثلا في كفارة القتل إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين متتابعين ماذا يكون؟ تسقط عنه، ترفع بالكلية. في القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنه إيش؟ يخفف، فيصلي قاعدا فإن لم نعم فيصلي قاعدا إذا لم يستطع أن يصلي قائما. طيب الثالث أن يكون إلى بدل. فالإنسان العاجز عن الصيام حجزا مستمرا لازمه أن يصوم، لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم. صار الأمر الحمد لله واسع. وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه. وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان، فهذا الحصر لا دليل عليه. والصواب أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزا عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان الإنسان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ولو اغتنى. هل نقول اقضي عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل حيث نفى الحرج عن عباده. ولكن لو سألنا السائل أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا بلى، لكن ذلك بسببه، هم الذين تسببوا لذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة إلى آخره. فمن فوائد هذه الآية الكريمة قوله ولكن يريد، هل الإرادة هنا شرعية أو كونية؟ شرعية، الإرادة هنا شرعية. فلا سمير معنى ماذا؟ طيب الإرادة إذن شرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح. التيمم مطهر وليس بمبيح، كيف الكلام هذا؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظورا بدون الماء، يعني يبيح الصلاة بدون ماء، لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء حرام. لكن إذا عدم الماء أو كيف ضر باستعماله وتيمم أبيحة الصلاة. فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظورا، وبناء على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصلي نافلة، لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن. وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن. طيب بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب، ومس المصحف هو الذي يجب له الطهارة. طيب ولو نوى صلاة نافلة إيش؟ لم يصلي بذلك فرض، لأن الفرض أعلى من النفل. ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيمم، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة، والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن التيمم مطهر. دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هي في كتاب الله؟ ولكن يريد ليطهره بعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال ولكن يريد ليطهركم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وعلى هذا فيكون التيمم مطهرا رافعا للحدث. فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة، ليش؟ تطهر. وإذا تيمم النافلة يصلي به الفريضة، وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ما دام لم ينتقض الوضوء، وهل مجر. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه، فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط.
من فضلك اقلب الشريط.
ينتقض الوضوء وهل مجر. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه، فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط. لماذا؟ لأنه حين تيمم للجنابة إيش؟ تطهر منها وارتفعت الجنابة، فلا حاجة إلى أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة، نقول لا أنت، لأنه تعالى سمى ذلك إيش؟ تطهيرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الأرض طهورا. طيب، ومن فوائد بقي أن يقال، هل إذا قلنا إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟ الأول. طيب، الأول، وعلى هذا فإذا تيمم الجنابة ثم وجد الماء إيش؟ وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل، أليس قد طهر من الجنابة؟ فلا. إذن لماذا لا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته؟ نقول لنا دليل في هذا، لنا دليل. الدليل فسة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات، فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل، مع أن الرجل تيمم وصلى، فأمره أن يغتسل. هذه واحدة. الدليل الثاني، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن عندنا دليلان من السنة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك، يعني أن العلماء أجمعوا لأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به. طيب، حينئذ تكون القاعدة لأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع، ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا لأننا قلنا إنه مطهر بالنص، فإذا وجد الماء وقلنا لازم استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش؟ بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء، أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. ينبني على الخلاف، ما أحدث، نقول ينبني على الخلاف. إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد، يصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء، وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التيمم، كل ما خرج وقت الصلاة بطل التيمم. وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحى يتيمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع، إيش لا بد أن يتيمم ثانية، لا بد أن يتيمم ثانية بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لو تيمم ولبس خفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ ما أسرع إجابتكم بدون تأمل بدون تروي؟ إيش يا إخوان؟ الآن قلنا إن قول الراجح أن التيمم مطهر، توافقون على هذا؟ طيب هذا لبس الخفين على طهارة، بس لا بد يتوضا، ما في لا بد يتوضا، هذا حكم منه. لكن نقول التيمم لا يتعلق به طهارة القدم، القدم ما له دخل في التيمم، أليس كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل إيش القدمين. وهذا الجواب جواب صحيح، لكنه يعني ما أزعل عن علم عن غير علم، لكن هذا التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم. وحديث المغيرة يقول أدخلتهما طاهرتين. طيب إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقت الصلاة تيمم، يقول اخلع الخفين ليش؟ لا تتعلق بها طهارة التيمم. إذا يبقى لابس الخفين لوقت 10 سنوات وهو طهارته تيمم فإنه لا حرج عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في شرع الله، نعم التعليل وليتم نعمته عليكم، وهذا الذي دل عليه كتاب السنة من وجوه لا تحصى، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع. ويتفرع على هذه الفائدة الاستسلام لقضاء الله الشرع والكون، ما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة سوف تستسلم وتقول ما دام الحكمة فإنا راضون. وكذلك لحكم الله إيش الكون، إذا أراد الله الجد، أراد الله الفقر، المرض، كثرة الموت، فإننا نعلم أن هذا إيش لحكمة ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة، بل هو الحكمة، وحينئذ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب من أهل البدع من نفى الحكمة وقال إن الله تعالى لا يفعل بحكمة ولا يشرع بحكمة إنما هو مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات منها حديث عائشة كنا يصيبنا ذلك يعني حيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولكن قال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين إيش هو؟ حكمة، يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة. فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به، وكفى بذلك الحكمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الطهارة في أقسامها الثلاثة الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله عز وجل على العباد لقوله وليتم نعمته عليه، ولا شك أنها نعمة. ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا، وكذلك الغسل من الجنابة ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوبت السؤال؟ أي نعم.
الله
أجاز التيمم إذا لم يجد، إذا كنت تعرف الماء ما هو الماء يجب أبث هذا. هل يجب الله على الإنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلم ما عندي ماء؟ هذا منافي للحكمة ومنافي للشرع. ايش يلزمهم؟ يلزمهم ذلك، لكن ما ابي هل يقولون به امر، لكن حقيقة انه يلزمهم. ايش
لما ضربت
الحائط يهم حتى يرد السلام على ذلك الصحابي. نعم. كيف
يوجه هذا الحديث؟ يعني لأنه بعضهم يقول أن الجزء يهم بأي شيء كان على
الجنة، يعني يتهم الإضافة
رغم أنه كان في أشياء ما يهم الصعيد. أشياء مو صعيد. إيش؟ يستدل بهذا لجواز
وفق الرسول ما في طالب دهان. فتعال كل حال أن نقول إذا طيب بديها وكان فيه مبارك. نعم. نعم. نعم ما هو أقول قط، لكن ظاهر السنة أرجع بما بدأ به أنه يرد. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف التيمم في الترتيب، لأن الغسل لا يشعر فيه الترتيب والتيمم بدل عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن الطهارة طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، وإلحاق الفرد الأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهما. لا لا يجب أن يتوضع وضوءا كاملا. لكن كون يخص ما قد أدخلتهما طاهرا حتى نقول إنه يشمل إذا طهر من التيمم، قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق برجلين. نعم. 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 يقترعون عليه. لا بد من استعمال القرعة، لأن في هنا سمعتم سؤاله يقول جماعة مشتركين فيما والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع فما بأسنا. إن آثر أحدهم الآخر كل الإثار بالواجب لا يجوز، فلم يبقى علينا إلا القرآن. طيب يعني أنا ماك في لغس وجهه ويديه مثلا يستعمل ويتمم عن الباب. ما قلنا هذا من قال؟ قلنا ما يجمع بين طهارتين كاملتين، يعني من الواحد توضأ وتيمم. أما إذا لم يجد إلا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وقد امرنا بالوضوء ولم نستطع الا بعضا. الصلاه القائمه إذا قلنا لابد من الغبار فلا بد أن ينشف قبل، وإذا قلنا ليس بشرط فلا بأس. سم.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو
أقرب
للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر، وبقي علينا فيما سبق فوائد. هل ذكرنا أن في الآية إثبات الحكمة لله؟ هل ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الشكر هو العمل الصالح؟ نعم. في قوله تعالى لعلكم تشكرون، يعني إذا قال قائل ما هو الشكر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في قوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. إذن فالشكر شكر الله هو إيش؟ العمل الصالح. ولا شك أن تفسير كلام الرسول وكلام الله بعض البعض أولى من أن نلتمس تفسيرات أخرى، لكن ذكرنا بما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. وأما الحمد فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال صفة المحمود، ويكون بالجوارح واللسان. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة
من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته، لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه، فيقول عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم تذكروه وميثاقه الذي وافقكم به، يعني العهد الذي عهدكم به، وهو قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإن قول المؤمن سمعنا وأطعنا يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريق بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه. وقول سمعنا أي ما يقال، وأطعنا أي فيما يؤمر وينهى، فيتضمن تصديق الخبر ومثال الأمر واجتناب النهي. واتقوا الله، اتخذوا وقاية منه جل وعلا، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة. إن الله عليم بذات الصدور، الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب وليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه. ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب. واعلم أن كلمة ذات تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها أنها تطلق اسما موصولا في لغة طيب، كما قال ابن مالك وكالتي أيضا لديهم ذات. فلغة طيب مثلا يقولون في جاءت المرأة التي أطاعت الله، يقولون جاءت المرأة ذات أطاعت الله، فهي عندهم بمعنى التي تطلق على الجهة، مثل قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي الجهة أو الصلة التي بينكم، وتطلق على صاحبة بمعنى صاحبة كما في هذه الآية ذات الصدور أي لصاحبة الصدور. ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح المتكلمين، فإنهم يطلقون الذات على النفس أي على ما يقابل الصفة. ولهذا تجدون في كلام الذين يتكلمون في العقائد تجدون كثيرا ما يقولون الذات والصفات، يعبرون بالذات عن النفس. فقوله تعالى يحذركم الله نفسه، إذا أرادنا أن نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول نفسه أي ذاته. وليست نفس الله عز وجل ليست صفة سوى الذات، بل هي الذات نفسها. فقول بعض العقائد ونثبت لله نفسا، قد يفهم منها بعض الناس أن النفس صفة زائدة على الذات، وليس كذلك، ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط، ولكنها ليست هي صفة مستقلة بل هي الذات نفسها. فقوله يحذركم الله نفسه كقوله تماما يحذركم الله أي أن الله عز وجل له نفس. وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما عندك وما عندك. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائد نثبت لله نفسا يظن أن ذلك صفة زائدة على الذات، وليس كذلك. ومن هذه من فوائد هذه الآية الكريمة أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ في ذلك تفصيل. إن أدى عدم ذكرها إلى نسيان الواجب كان ذكرها واجبا، مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحظور فليذكرها نعمة الله. يقول مثلا اذكري أيها النفس نعمة الله عليك في العافية في الصحة في إرسال الرسل، في إنزال الكتب، في بيان الحق وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن لله تعالى علينا نعمة، وهو أمر لا يحتاج إلى برهان. ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده؟ نقول أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي إيش؟ للمؤمن والكافر. الكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة. وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم فهذه خاصة للمؤمن. فإذا سألك السائل هل لله على الكافر نعمة، فقل إيش؟ فقل في ذلك تفصيل. أما النعمة العامة فنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما الخاصة فإنه لا يدخل فيها الكافر لأنها خاصة بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي وثق الله عليه، وهو العهد بالسمع والطاعة. السمع والطاعة. فإذا قال قائل نحن لا نذكر هذا الميثاق، لو سأل قائل لو قال قائل ما لا نذكر هذا الميثاق، قلنا إن الميثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل. عقد الميثاق يكون بالقول وبالفعل. أما القول فإننا لا نصح حتى لو صح حديث أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق. وأما الفعل فنعم وثابت، وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل، وكذلك أيضا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب. وهذا ميثاق، نقول ميثاق بإيش؟ بالفعل. يعني أنت لا تستحضر أنك عهدت الله عز وجل بالقول، لكن بما أعطاك من العقل والفطرة صار ذلك عهدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السمع المجرد لا يغني شيئا، لا بد أن يكون سمعا، أن يكون سمعا وسيا. فأما مجرد السمع فلا، وذلك لقوله إيش؟ سمعنا وأطعنا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نفى الله عن السمع لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة. فعلى هذا لا يكفي مجرد السماع، بل السماع حجة على العبد، فعليه عند السماع أن يمتد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها مبنية على تذكر العهد والميثاق، لقول الله تعالى واتقوا الله. وقد قلنا إن أجمع كلمة في معنى التقوى، التقوى هي إيش؟ اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى في فعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خرج عن التقوى بقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها أن التقوى محلها القلب، بقوله إن الله عليم بذات الصدور، يعني فاجعلوا مدار التقوى على إيش؟ على قلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله، وأنه شامل لما ظهر وبطن،
والعقيل بينه وجد له النتائج. عموم العلم لأنه يقول إنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدور، فيقتضي أنه عالما، أنه كان عالما بالظاهر والباطن. نعم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء في القسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولا في الآية قراءتان في شنآن، قراءة بالسكون شنآن، وقراءة بالفتح شنآن. والظاهر والله أعلم أن سبب قراءة السكون هو التخفيف، لأن شنآن فيها شيء من الثقل لتوالي حركتين، فإذا قيل شنآن صار ذلك أخف. على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيوقع، بمعنى أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان، لكن نعلل ما وقع من القراءات، لأن القراءة إيش؟ توقيفية، القراءة توقيفية، فعلى هذا نقول فيها شنآن وشنآن. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها. كونوا قوامين لله شهداء، كونوا أمر، أمر بأن نكون، شرعي أو كوني، شرعي، نعم، قوامين أي ذوي قيام، أي ذوي قيام. وإنما قلت ذلك لئلا يقال إنما إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله، فنقول قوامين هنا التشديد فيها للنسبة وليست للكثرة، ويحتمل أن نجعلها للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين. فإذا كان أمة فقام واحد بهذا وواحد بهذا وواحد بهذا، صار المجموع كثيرا فصار قواما. على كل حال إن جعلت فعالا للكثرة فهي باعتبار المجموع، إذا كان كل واحد قائما بالقسط وهم أمة صح أن يقال قوامين، وإن جعلتها غير مبالغة فهي بالنسبة أي كونوا ذوي قيام. قوامين لله، اللام هنا إشارة إلى الإخلاص، أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعدل لله عز وجل، لا تخشوا بذلك أحدا ولا تخافوا بذلك أحدا. شهداء بالقسط، شهداء نقول في إعرابها يجوز أن تكون حالا من فاعل قوامين، قوامين حال كونكم شهداء، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لكان، لأن تعدد الخبر جاء. قال الله عز وجل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. كم من خبر؟ الغفور الودود ذو العرش المجيد، أربعة. نعم. شهداء الله، شهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، المعنى أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل، بالقسط أي بالعدل. وقد جاء الحديث: المقسطون على منابر من نور على يمين الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، شنآن أي بغض قوم هم الجماعة من الناس. فإذا قيل قوم وذكر معه نساء فالقوم للرجال والنساء للإناث، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملا للرجال والنساء. لقد أرسلنا نوح إلى قومه، يعني الذكور أو الإناث. طيب، زنان قوم على أن لا تعدلوا، من يعرف أن لا تعدلوا؟ نعم، يشوف على حجر، ناهية، لا ناهية، 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 جزم سجاد أو زائد. نعم، ارجع من ذلك. اي نعم، نافية او نافية؟ نافية. طيب، مش
تعدي فعل مضارع منصوب بأن، وعلى الفصل حرف النون والواقع.
طيب،
أنا
ومدى عليك في محل التقييم
على عدم على عدم
على عدم عدم توافقنا على هذا؟ صح. طيب، على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور. ثم قال اعدلوا حتى في من تبغض، حتى في من تبغض. نعم، اعدلوا أي قولوا بالعدل. والعدل فما هو العدل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. هو أي العدل، توافقون عن هذا؟ ماذا؟ ما سبق ذكر العدل؟ يقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو اعدل، لأن مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه. هنا اعدل دال على أن الفعل مشتق من العدل، فيكون هو أي العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى، ولم يقل هو التقوى، بل قال أقرب للتقوى، وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى، وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى، ولهذا جاءت الآية الكريمة أقرب للتقوى واتقوا الله، بعد أن أمر بأن يكون قوامين ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل، ثم أمر بالعدل قال واتقوا الله. وهذه الطابع على ما سبق، إن الله خبير بما تعملون. الجملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق إن الله عليم بذلك، يعني أنها جملة تتضمن التهديد لمخالفة التقوى. وقول إن الله خبير، قالوا إن الخبير أدق من العليم، لأنها أي الخبير من الخبر وهو العلم بواقع الأمر، ولذلك سمي الزراع خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأنه يدس الحبة في الأرض فيرتفع، فالخبير هو العليم بخفايا الأمور بما تعملون، أي بالذي تعملونه من قول أو فعل. وفائدة ذكر هذا هو أن نستقيم على أمره، لأننا لو خالفنا أمره لكان عالما بنا سبحانه وتعالى. في هذه الآية فوائد،
أولا وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة بقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله، واعلم أنك إذا كنت مخلصا له الشهادة فإنك لن تحابي قريبا ولا صديقا ولن يحملك ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصا لك على الشهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط في العدل. طيب وإذا كان المشهود عليه قريبا أباك أخاك عمك ولو طيب ولو لقوله تعالى في سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه لا يعد هذا حقوقا بل هو بر، لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلم نصرا للظالم، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم، قال تمنعه من الظلم. ومن فوائد هذا الحديث نعم ومن فوائد هذه الآية وجوب الشهادة في القسط ولو كنت كارها، لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة، فتجده مع نفسه في صراع هل يشهد أو لا يشهد. فالواجب أن لا يحملك القرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد، اشهد بالعدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أساليب القرآن الكريم إن صح هذا التعبير أساليب، وإن شئت فقل وهو أولى، أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة، دين المساواة هذا على إطلاق فيه نظر، لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجر. والله تعالى قد أنكر هذا إنكارا عظيما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش بعد يا جماعة ما له، ما هذا الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر من إثبات، وأن الذي في القرآن هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق. لذلك العبارة السليمة أن تقول الدين الإسلامي دين العدل، وهو الذي أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم إذا اتفق الناس في الحقوق صح أن نقول إنه دين المساواة، إذا اجتمع في سبب الحكم وغاياته حينئذ نقول هو دين المساواة. يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع، هنا نقول لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والوضيع وأنه يسوي بينهما، لأن التسوية هنا إيش؟ عدل. وعلى هذا فنقول إذا كانت المساواة هي العدل هنا، أما المساواة التي يرمي إلى هؤلاء فهذا ليس بصحيح. فالدين يفرق تماما في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق. واضح يا جماعة؟ لهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض الكتب المحدثين المعاصرين يقولون الدين الإسلامي دين المساواة، تقول قف، من قال هذا؟ هات لي آية واحدة في إثبات التسوية وأنا آتي لك بآيات كثيرة بنفي التسوية. لكن بدل من أن تقول هكذا، هات الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان، وهي العدل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدل أقرب للتقوى، أقرب للتقوى وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال تفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ لهم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. مع أنهم كلهم أصحاب، لكن لا يستوون.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.